بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الطب من كتاب الدراري المضير الإمام الشوكاني رحمه الله، وأخذنا مسألة وهي حكم التداوي. ما حكمه؟ مباح، والذي أوجبه لماذا يرد عليه؟ فبماذا نرد على من أوجبه؟ إذا وجدت الحاجة لذلك يكون واجبا، لكن نحن قلنا بماذا يخصم من قال إنه واجب مطلقا؟ نعم، حديث المرأة التي كانت تصرع، قال إن شئت صبرت، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، ولو كان واجبا لما ترك ذلك. منهم كما سبق من أوجبه إذا خشي الهلكة والتلف أو تلف عضو. فأيهما أفضل، التداوي أو الصبر؟ وعدم التداوي إذا رأى من نفسه قدرة على الصبر واحتساب الأجر وتحمل، ولا يعيقه ذلك عن الطاعات والعبادات، فالصبر أفضل. وإذا كان لا يصبر أو يفوت عليه عبادات وطاعات، فالتداوي أفضل. هل التداوي ينافي التوكل؟ لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل، فهو سبب جاء به الشرع، فلا ينافي التوكل. من الذي قال إنه ينافي التوكل؟ غلاة الصوفية الذين قالوا إن التداوي ينافي التوكل، وأيضا قالوا لا حاجة للتداوي، كل شيء بقدر، فإن كتب الله تعالى الشفاء فسيحصل بدون تداوي، وإن لم يكتب الشفاء فلن يحصل حتى لو تداوى، وهذا مردود، فالأشياء لها أسباب، ومن ذلك الشفاء له أسباب، منها التداوي. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يحرم التداوي بالمحرمات، فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، أخرجه مسلم وغيره. هذا الحديث لم يخرجه مسلم، والشوكاني رحمه الله تبع في هذا صاحب المنتقى الذي شرحه في نيل الأوطار، المجد بن تيمية، فهو عزى هذا الحديث إلى مسلم، ولكن أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، كلهم من طريق يونس ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق، فإنه صدوق. قال: وأخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وفي إسناده إسماعيل بن عياش. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد حسن لا بأس به. فإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة، وهي هنا كذلك. فثعلبة بن مسلم حمصي شامي. فقال الشوكاني في إسناد إسماعيل بن عياش ليس علة للحديث، فإن إسماعيل إنما ضعف حديثه عن غير أهل الشام، وأما عن أهل الشام فحديثه حسن. وأبو عمران الأنصاري هو سليمان بن عبد الله صدوق، كذلك ثعلبة بن مسلم روى عنه جمع من الرواه، نحو 10 من الرواه، ووثقه ابن حبان في كتاب الثقات. فمثل هذا لا بأس بحديثه. فالحديث حسن وله شواهد تقويه، كما سيأتي من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر. وأيضا الحديث الذي قبله نهى عن الدواء الخبيث في النهي عن المحرم. وأما أوله فقد سبق عن أسامة بن شريك وعن غيره أن الله أنزل الدواء والدواء جعل لكل داء دواء. قال وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم وغيره، نهى عن التداوي بها وأخبر أنها داء. لما قالوا له دواء قال لا بل هي داء. وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وهذا عن ابن مسعود في البخاري معلقا، ولكن أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من عدة طرق، من طريق منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود، ومن طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وطرق غير ذلك. فالحديث صحيح، الأثر صحيح عن ابن مسعود، أثر ابن مسعود إسناده عند الطبراني صحيح، وفي البخاري معلق. وقد جاء هذا مرفوعا عن أم سلمة، أخرجه الإمام أحمد في كتاب الأشربة وغير الإمام أحمد. وفي إسناد رجل مستور، ولكن يقويه أثر ابن مسعود. والأحاديث التي قبله في النهي عن التداوي بالحرام، فهذا الأثر عن المسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم قد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور، ولا يعارض هذا إذنه صلى الله عليه وسلم بالتداوي بأبوال الإبل كما ورد في الصحيح، لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة، ولو سلمنا تحريمها لكان الجمع ممكنا ببناء العام على الخاص، هذا على فرض كونها محرمة أو نجسة، فتكون تلك أحاديث خاصة والنهي عن التداوي بالحرام عام والخاص يقضي على العام. ولكن هي ليست نجسة ولا محرمة. قال: وأما كونه يكره الاكتواء فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. هذا اللفظ ليس في حديث ابن عباس، بل هو في حديث جابر في الصحيحين، قد ورد الحديث أيضا عن جابر في الصحيحين، وفيه: وما أحب أن أكتوي. قال: وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمران ابن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال: فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران، شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران، ورجال هذا الإسناد ثقات إلا أنه منقطع بين الحسن وعمران. ولكن له طريق أخرى عند أحمد، فقد أخرجه أحمد من طرق عن مطرف ابن عبد الله عن عمران، وهذا إسناد صحيح. قال: وقد ورد ما يدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم، كما في حديث جابر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، وأخرج الترمذي وحسنه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وهكذا عندنا سعد الصاد أسعد، وهكذا وقع في مصادر التخريف في الترمذي وغيره. بقي هل يقال له سعد؟ ينظر، وإلا الحديث الذي هو في مصادر التخريج بلفظ أسعد، وهو المشهور أنه أسعد بن زرارة. هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق يزيد ابن زريع، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس، ورنا معمر عن الزهري عن أنس، وظاهر هذا الإسناد الصحة، إلا أنه قد رجح غير واحد من الأئمة أنه مرسل، ومن رجح ذلك أبو حاتم كما في العلل لولده برقم 77 و200 و2000، 77 و200 و2000. وهكذا الدارقطني في علل رجح المرسل برقم 19 و600 و2000. وهكذا جزم ابن مرسل بن رجب في شرح علل الترمذي وغيرهم من الأئمة، ذكره الشيخ رحمه الله في أحاديث معلة. والذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله، وهكذا جاء في صحيح مسلم أنه كوى أبي بن كعب حين أصيب يوم الأحزاب. كذا في مسلم أنه جاء في رواية عند أحمد أنه أصيب يوم أحد فكواه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووجه الكراهة أن في ذلك تعذيبا بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار. وقد قيل إن وجه الكراهة غير ذلك، وقد جمع بين الأحاديث بمجموعات غير ما ذكرنا. عندكم بمجموعات مجموعات، ها؟ طيب، هاتان مسألتان ذكرهما الإمام الشوكاني رحمه الله. المسألة الأولى التداوي بالمحرمات، وقد اتفق الفقهاء أصحاب المذاهب ونقله الشوكاني هنا عن الجمهور على تحريم التداوي بالأدوية المحرمة والنجسة، فكل شيء محرم لا يجوز التداوي به، أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا تتداووا بحرام. ثانيا أن المحرم ليس فيه شفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فليس في الشيء المحرم شفاء من المرض، إذن فلا يجوز التداوي به. كذلك الشيء النجس وهو محرم لا يجوز التداوي به، كذلك الخبيث كما في حديث أبي هريرة نهى عن الدواء الخبيث، جاء في رواية لأحمد في أكثر من رواية قال: وهو السم، أي فهو من الخبيث. فإذا كل شيء محرم فلا يجوز التداوي به وليس فيه دواء، وذلك كالخمر وكالميتة وكالخنزير وكالسم. وغيرها من الأشياء المحرمة، سواء كان هذا المحرم يشرب شربا أو يطلى به الجسد فإنه حرام، أو كان هذا المحرم خالصا أو خلط بغيره مما هو جائز فلا يجوز التداوي بذلك. هنا تنبيه: استثنى بعض الفقهاء بعض الحنفية وبعض المالكية استثنوا حال الضرورة، كان يخشى الهلكة إن لم يتداوى بهذا الشيء المحرم ولا يجد دواء غيره، بهذين الشرطين: أن يخشى الهلكة ولا يجد دواء غيره، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يتيقن أن فيه شفاء، ومثلوا بصور ممكنة قالوا: كمن غص بشيء، أي نشب في حلقه شيء من الطعام أو نحو ذلك، وليس عنده إلا الخمر، فهنا هو في حال ضرورة يخشى الهلكة مع ذلك ولا يجد غير ذلك الدواء، وأيضا في هذه الصورة يتيقن أن هذا الدواء أن هذا الشيء ينفعه، قالوا فهذا جائز. نعم، إذا كان مثل هذا ما الذي مثلوا به فهذا جائز، أما دواء من مرض فهل يجوز بهذين الشرطين أنه يخشى الهلكة ولا يجد دواء غيره ويعلم أن فيه شفاء؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ لا يجد غيره، ها؟ ليس فيه شفاء. نعم، إذا كان فيه مرض فليس فيه شفاء. الحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والذي يقول إن في هذا المحرم دواء فهو غير مصيب، مخطئ. فإذا كان حسب ما مثل به الجمهور فهذا جائز، يعني حسب ما مثل به هؤلاء، هو استثنى هذا بعض المالكية وبعض الحنفية، وأن يجوز التداوي بالمحرم بالشرطين: أن يخشى الهلكة ولا يجد غير هذا المحرم، وأن يتيقن أن فيه شفاء. إذا كان مثل ما مثل به كما سبق فهذا وارد. مثله أيضا دواء العطش، إذا بلغ به العطش حد الضرورة مثلا وليس عنده إلا خمر، ولو لم يشربها يهلك، هل يجوز هذا أن يشرب؟ نعم، إذا كانت تدفع هذا العطش. بخلاف المرض الذي يكون مرضا فيه فإن المحرم ليس فيه شفاء لذلك المرض، إذن فلا يجوز مطلقا. إذن فهذه المسألة الأولى، وهي تحريم التداوي بالأمور المحرمة. المسألة الثانية، وهي كراهة الاكتواء. والاكتواء والكي معلوم، أن يحمى حديد، شيء من الحديد، ثم يوضع على موضع من الجسد فيه مرض، وهو دواء مجرب، وورد الحديث بأنه دواء نافع، بقي بالنسبة لحكم الاكتواء حكم الكي. وردت أدلة الكي على عدة أوجه، وذكر ابن القيم وغير ابن القيم أن أحاديث الكي وردت على 4 أوجه. الوجه الأول: ما يدل على الجواز، ورد في أحاديث الكي ما يدل على الجواز، كحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أبي بن كعب. حين رمي يوم الأحزاب. فهذا النوع الأول من أدلة الكي ما يدل على الجواز فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أنواع أدلة الكي عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، أو قل كراهته للكي، كما في حديث جابر في الصحيحين بعد أن ذكر أن الشفاء في شرطة محجم أو شربة عسل أو كيه بنار، قال وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي. فهذا الوجه الثاني من أوجه وأنواع أدلة الكي عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم له أو كراهته له. الوجه الثالث النهي عنه، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري وأنهى أمتي عن الكي. بعد أن ذكر أن فيه شفاء قال وأنهى أمتي عن الكي. النوع الرابع الثناء على تاركه، كما في حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على تاركه ومدحه بذلك. ومثل حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم أنه كان يسلم عليه، أي تسلم عليه الملائكة قبل أن يكتوي، فلما اكتوى ترك، أي ترك السلام عليه، فلما ترك الكي عادت للسلام عليه. فإذا تنوعت أدلة والأحاديث التي فيها الكي على هذه الأربعة الأوجه ما يدل على جوازه وعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم له والنهي عنه وثناؤه على تاركه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه أولا فعله له يدل على جوازه، فعله له وإرشاده إليه يدل على جوازه، الشفاء في ثلاث ومنها كي بنار، ففعله له وإرشاده إليه دليل على الجواز. ونهيه عنه دليل على الكراهة، أنه مكروه. وكذلك عدم محبته له وثناي على تاركه يدل على أنه خلاف الأولى. فإذا الكي جائز مع الكراهة، وهذا أحسن ما جمع به بين هذه الأدلة. قال ابن عبد البر رحمه الله قال لا أعلم خلافا في جواز الكي، فهو ينقل عدم الخلاف في جوازه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده إليه، فكل هذا يدل على الجواز. ومع الجواز فهو مكروه لنهيه عنه. مع التنبيه على أمر وهو أنه يكون جائزا مع الكراهة عند الحاجة. وأما مع عدم الحاجة فإنه محرم، لأنه تعذيب بالنار إذا لم يكن هناك حاجة. فهذا محرم لأنه تعذيب بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار. لكن إن وجد هناك حاجة ومرض وعالجه بالكي فهذا جائز، ومع جوازه هو مكروه لما فيه من التعذيب. وعند الناس يقولون آخر العلاج الكي، فالكي آخر العلاج إذا لم يجد غيره ولجأ إليه. وبعض الناس يكون عنده خبرة يوقف النزيف بالكي، تكوى بعض العروق فيقف النزيف الدم، وبعضهم يصاب بعرق النسا ويشتد عليه حتى ربما لا يستطيع يتحرك، فيأتي صاحب كي عنده خبرة يضع الكي على ذلك العرق في موضع فيذهب، ونحو ذلك من بعض أمراض الكبد، فهو يداوى به أمراض كثيرة لمن كان عنده خبرة فيه. أخوني يستشكل يقول حديث المرأة السوداء كلام طويل حاصل كلامه، قال ليس فيه أنها لم تتداوى ولا يدل على أن التداوي مباح، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا إن شئت تداويت وإن شئت صبرت. هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا يكون؟ تداوي، قائم مقام التداوي، لأنها تسأل أن يدعو الله أن يشفيها، فيكون دعاؤه قائما مقام الدواء. قال إن شئت صبرت ولا تطلبي هذا الدواء الذي هو الدعاء، وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصبر، فأرشدها إلى الصبر. أخ يذكر فائدة، يقول أسعد ابن زرارة سيد الخزرج، وأخوه سعد بن زرارة ذكر في المنافقين، ولهذا لم يترجم له في الصحابة، قاله النووي في شرح مسلم. في الصواب أسعد بن زرارة، أما أخوه سعد فذكر في المنافقين. أخ يقول التداوي بالتخدير من أجل العمليات هل يكون باب الضرورة؟ نعم، وليس هو لرفع مرض، حتى يستشكل أنه ليس في المحرم شفاء، ليس هو لرفع مرض، إنما هو تخدير إذهاب للوعي ثم العلاج بأشياء أخرى، فهذا جائز من باب الضرورة. أخوني يقول هل يجوز التداوي بلبن أنثى الحمار؟ اشتهر بين الناس يقولون لبن أنثى الحمار فيه دواء من السعال الشديد الذي يسمى بالسعال الديكي الذي يصيب الأطفال ويشتد بهم، وهل هذا صحيح؟ ها؟ ليس بصحيح، لأن الحمر هذه محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فالله أرحم بعباده أن يحرم عليهم شيئا ثم يجعله شفاء لهم، أو يكون الشيء فيه شفاء للعباد ونفع ويحرم عليهم، فالقول بأن في لبنها دواء غير صحيح يرده هذا الحديث. أخني يقول: حديث ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا إلى آخره، هل معنى أن الصدقة تكون أول النهار وإذا تصدق في الظهر أو العصر لا يدخل في الحديث؟ وهل من يتصدق كل يوم بشيء من الطعام ولو كان قليلا يدخل في هذا الحديث، أو يشترط أن تكون الصدقة من المال أما قوله هل يشترط أن تكون الصدقة في أول النهار فلا، إنما الحديث فيه ترغيب في الصدقة وأن المنفق يخلف الله تعالى عليه، اللهم أعطي منفقا خلفا. هما يقولان في الصباح، وليس معنى أنهما يقولان اللهم أعطي من تصدق في الصباح خلفا، فيشمل من تصدق في الصباح أو تصدق في الظهر أو تصدق في العصر. ولو افتتح الإنسان يومه بالصدقة فهذا أيضا خير عظيم. وأما قوله هل يشترط أن تكون الصدقة بالمال، لا، أي صدقة ينفق مما آتاه الله، اللهم أعطي منفقا خلفا، أي ينفق مما أعطى الله مالا أو طعاما أو ثيابا أو أي شيء من الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تصدق أحد بتمرة أو بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل، تمرة أو ما يعادل تمرة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم، أي الصدقة بدرهم تكون أفضل من الصدقة 100,000 درهم. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان تصدق بأحدهما وأبقى أحدهما، والآخر له مال كثير أخذ من عرض ماله 100,000 درهم. إذن هذا الذي صدق بالدرهم يسبق 100,000 درهم لأنه تصدق بنصف ماله، وذاك الذي صدق 100,000 درهم ربما هذا 100,000 درهم شيء يسير في ماله. فإذا وجد الاحتساب والنية الصالحة في الصدقة تعظم الصدقة وإن كانت شيئا يسيرا، وهذا مما يرغب الإنسان في الصدقة، وأنه لا يحقر من الصدقة شيئا ولو كان يسيرا. ورب طعاما تتراه يسيرا غيرك يراه كثيرا. أخوني يقول: ما معنى ذكره البخاري معلقا أي بدون إسناد؟ إما حذف إسناده كله أو حذف بعض إسناده لم يسنده. وإذا درست كتب مصطلح الحديث ستعرف ما معنى معلقا. ويستحسن بمن يحضر الدرس العام أن يدرس ولو مختصر في مصطلح الحديث، ولو كتاب البيقونية مع شرحها، حتى يفهم المصطلحات، إن ربما نحن نتكلم وبعض الناس ما يدري ما نقول. أخ يقول: ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى كعبا في غزوة أحد، ثم ذكرت أنه في غزوة الأحزاب. أولا ليس كعب، هو من؟ أبي بن كعب، والذي في صحيح مسلم أنه في غزوة الأحزاب، لكن أيضا جاء عند أحمد بسند صحيح أن أبي بن كعب أصيب بأكحله يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكوى, أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكوى, وفي غزوة الأحزاب أنه هو كواه, فمحتمل أنه كوي مرتين, مرة أصيب في غزوة أحد وأمر بكيه, والمرة الثانية في غزوة الأحزاب وكواه هو. أخون يقول ما حكم العمل في الكي, يعمل في كي الناس؟ جائز, قد كوى النبي صلى الله عليه وسلم. أخون يقول بعض أهل البدع يستدلون بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها على أنه يجوز الإحداث في الدين, وأن البدعة قسمان حسنة وسيئة, فما الرد؟ هذا يبينه سبب الحديث, وأن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة, أي من أحيا شيئا قد أميت في الناس, أو من ذكر الناس شيئا غفلوا عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة فتأخر الناس, فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم ورغبهم, فجاء رجل بصرة ثقيلة يحملها صدقة, فلما رآه الناس تتابعوا فجاءوا بشيء كثير حتى اجتمع كوم من الطعام وكوم من الثياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. فالصدقة مشروعة من قبل أن يتصدق هذا الرجل, وليس معنى أنه هو الذي ابتدأ الصدقة ولم تكن مشروعة, ولكنه شجع الناس عليها وذكرهم بها وحفزهم بفعله. وأما الإحداث في الدين فهو محرم منهي عنه, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, فهو مردود عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور, وهذا نهي عن الإحداث في الدين, إضافة إلى أن كل محدثة ضلالة كما جاء في الحديث, كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة ضلالة, فالذي يقول هناك من المحدثات ما هو حسن وهدى وخير هذا يصادم قول الرسول صلى الله عليه وسلم, فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على الإحداث في الدين. وقد رد العلماء على من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة, وأن هذا يصادم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, وكل من ألفاظ العموم, فنستفيد من أن كل البدع ضلالات وليس منها بدع حسنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.